التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميلة رواء حيدر في استوديو الأخبار لمتابعة نشرة الأخبار، فإلى هناك.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأقدم لكم عرضا أخيرا بالأنباء لهذا اليوم. أكد وزير الخارجية الفرنسي الزائر برنار كوشنر اليوم استعداد بلاده للمساهمة في إحلال الاستقرار، كما عبر عن تأييد جهود الأمم المتحدة في العراق. بعد لقائه بالرئيس جلال طالباني قال كوشنر في مؤتمر صحفي في بغداد:
Je suis heureux d'avoir pu répondre à son invitation.
أنا سعيد جدا إذ تمكنت من الاستجابة لدعوة الرئيس، وأود أن أؤكد اليوم من هنا في بغداد على استعدادنا وقربنا واستمرارية هذه العلاقات القائمة بيننا مع كل المجموعات العراقية. أنا جئت لأستمع.
يذكر أن هذه هي أول زيارة لمسؤول فرنسي منذ الحرب في عام 2003. الرئيس جلال طالباني أكد من جانبه أن العراق يأمل في إنشاء علاقات طيبة مع فرنسا.
نحن سنبحث مع صديقنا الدكتور برنار كوشنر كل القضايا، ولكن طبعا بدءا بالملف الأمني والتحقيق الأمن والاستقرار، ثم بالعلاقات العراقية الفرنسية. كما تعلمون نحن حريصون جدا في العراق على إقامة أحسن أنواع العلاقات مع فرنسا.
كوشنر التقى أيضا رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني وعددا من المسؤولين والقادة السياسيين الآخرين. وصل رئيس الوزراء نور المالكي إلى العاصمة السورية اليوم لإجراء مباحثات مع مسؤولين سوريين، وهي أول زيارة يجريها رئيس وزراء عراقي إلى دمشق منذ سقوط النظام السابق. المالكي التقى نظيره السوري ناجي عطري اليوم، وسيلتقي الرئيس بشار الأسد يوم غد الثلاثاء، ومن المتوقع أن يركز في نقاشاته على أوضاع أكثر من مليون نازح عراقي في سوريا. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الناطق باسم الحكومة العراقية العراقية علي الدباغ أن الشأن الأمني سيكون في صدارة محاور المباحثات إلى جانب الشؤون الاقتصادية. أعلن البيت الأبيض اليوم أن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس والسفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر سيشهدان أمام الكونغرس الأمريكي في جلسات استماع معلنة الشهر المقبل. الناطق باسم مجلس الأمن القومي جوردن جوندرو قال أن جلسات الاستماع في الكونغرس ستجري في 11 و12 من أيلول المقبل، وقبل موعد رفع التقرير في 15. نقلت صحيفة إندبندنت البريطانية عن رجل الدين مقتدى الصدر في مقابلة أجرتها معه أن حكومة رئيس الوزراء نور المالكي على وشك الانهيار رغم الجهود الهادفة إلى دعمها، لأنها تعمل بشكل وثيق مع القوات الأمريكية حسب قوله. الصدر وصف المالكي بكونه أداة بيد الأمريكيين، وأضاف أن القوات البريطانية هزمت في العراق وستضطر إلى الانسحاب قبل الموعد المقرر. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن مسؤول في مكتب الصدر في النجف نفيه إجراء الإندبندنت هذه المقابلة، غير أن الصحيفة أكدت أن هذه المقابلة صحيحة قائلة أنها تمت في الكوفة وتم ترتيبها دون مساعدة مسؤولي الإعلام العاملين مع الصدر. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. تبدأ يوم غد الثلاثاء محاكمة 15 من أقطاب النظام السابق لدورهم في قمع انتفاضة عام 1991 في جنوب العراق، ومنهم علي حسن المجيد وضابطان كبيران سابقان كانت أحكام قد صدرت في حقهم في وقت سابق لدورهم في حملة الأنفال ضد الأكراد خلال الثمانينات. قال الأردن اليوم أنه غير مستعد لتسليم ابنة رئيس النظام السابق رغد صدام حسين التي أصدرت الشرطة الدولية في حقها مذكرة تحري وتطالب الحكومة العراقية بتسليمها لأسباب تتعلق بالإرهاب. الناطق باسم الحكومة الأردنية ناصر جودي قال أن وجود رغد صدام حسين في الأردن ينطلق من أسباب إنسانية، بينما يقول مسؤولون عراقيون أنها تستحق المثول أمام العدالة لتزويدها مسلحين بأموال. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسؤول في وزارة الخارجية السعودية رفض الإفصاح عن اسمه أن بلاده ما تزال في طور التهيئة لإرسال وفد إلى بغداد تمهيدا لإعادة فتح سفارتها هناك. المسؤول قال أن تحضيرات واتصالات تجري بين مسؤولين سعوديين وعراقيين لإجراء الزيارة في وقت قريب. يذكر أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أعلن في 7 آب أن وفدا سيغادر إلى بغداد في غضون أسبوع لغرض إعادة فتح السفارة، وأكد المسؤول أن لا علاقة للتأخير في إرسال الوفد بالتطورات السياسية داخل العراق وأن الزيارة ستتم في أقرب وقت ممكن حسب قوله. وأخيرا قتل محافظ المثنى محمد علي الحساني في انفجار عبوة ناسفة وهو في طريقه إلى مكتبه في مدينة السماوة. مكتب رئيس الوزراء أصدر بيانا أدان فيه عملية الاغتيال وقال أنه أمر بفتح تحقيق كما دعا إلى ضبط النفس. مستمعي الكرام، كان هذا عرض الأنباء الأخير لهذا اليوم من إذاعة العراق الحرة.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، معكم سميرة علي منزي والمخرج ديار بامرني، والفقرات التي عددناها لهذه الساعة وتتابعون فيها ظاهرة انتشار العيادات الطبية الخاصة في أحياء وأزقة بغداد، كما سنتعرف على عناوين الصحف العراقية وأبرز المواضيع التي تناولتها في طبعة الاثنين. وقبل نهاية الساعة يأخذنا الشاعر العراقي فالح الدراجي إلى عالم الأبوذية والشعر الشعبي في العراق، وذلك عبر برنامج مواويل الشعر. سيدتي وسادتي، تواصل وزارة الصناعة والمعادن العراقية عقد الندوات وورش العمل لبحث ومناقشة مقترح مشروع خصخصة منشآت وشركات القطاع الخاص. وفي آخر ندوة عقدتها الوزارة يوم الاثنين جرى مناقشة أفضل السبل والأليات التي من شأنها أن تحقق إصلاحا شاملا في الاقتصاد العراقي. عفيف الرئيس الخبير الاقتصادي في وزارة الصناعة أكد أن الوزارة تبنت صيغة الانتقال التدريجي لخصخصة شركاتها ومؤسساتها الصناعية، لأنها الصيغة الأمثل التي تحتفظ من خلالها الوزارة بدور الإشراف على النشاط الاقتصادي ولا تثير حافظة المعترضين على نظام الخصخصة. مقترحات وآراء أخرى طرحت من قبل خبراء اقتصاديين شاركوا في الندوة سجلتها لنا مراسلة إذاعة العراق الحر في سياق هذا التقرير.
تعكف وزارة الصناعة والمعادن على وضع مقترح الإطار العام لخصخصة منشآتها وشركاتها الصناعية، ولتحقيق ذلك عقدت الوزارة عدة ندوات متخصصة شاركت بها مجموعة من الخبراء الاقتصاديين في مجالات اقتصادية متنوعة يعملون على تقديم مقترحاتهم في هذا المجال. إحدى هذه الندوات عقدت الاثنين وتم خلالها مناقشة الكيفية والسبل التي يتم بها إجراء الخصخصة والإجراءات العملية المطلوبة التي من خلالها يمكن تحقيق إصلاح اقتصادي شامل في العراق. الخبير الاقتصادي في وزارة الصناعة عفيف الرئيس أوضح لإذاعة العراق الحر بأن الخصخصة يجب أن تتم في العراق بشكل تدريجي، ويتم ذلك من خلال اعتماد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما اتبعته وزارة الصناعة.
موضوع الانتقال التدريجي أحد وسائلها هو المشاركة، واللي احنا الحقيقة الآن نسعى وزارة الصناعة اعتمدت هذا موضوع الانتقال التدريجي عن طريق المشاركة. يبقى الطرفين القطاع الخاص والقطاع العام ولكل منهما دور في عملية إدارة النشاط في الشركات. هذه الصيغة أولا مثير حفيظة المعارضين لعملية التحول، واثنين أنه تبقي دور القطاع العام والدولة مشرفة على النشاط الاقتصادي في الدولة. فهذا الأسلوب اللي هو المشاركة أيضا بعدة فروع، منها الإيجار، من أجر المنشأة إلى إحدى الجهات، نسوي عقد إدارة مع إحدى الشركات هي الديرة، ودائما تبقى الملكية مع الدولة.
وطالب الخبير الاقتصادي رعد شوقي بضرورة تبني مفهوم الإصلاح الاقتصادي من كل جوانبه.
إذا ما نباوع للإصلاح الاقتصادي ككتلة واحدة يتم التعامل والتفاعل معها بشكل صريح وواضح، لا يمكن أن تتم هاي العملية. لذلك عندما يأتينا البعض بمقترحات، إذا ظلت تحكي وإحنا نتبنى مواضيع فرعية مثل الإيجار، نحكم على سياسة الإصلاح الاقتصادي بالفشل. هذه سياسة كبيرة جدا، لأن تتعامل مع حجم أو جسم كبير جدا اللي هو الاقتصاد العراقي.
وكانت وزارة الصناعة والمعادن قد وضعت خططا لتأهيل وتطوير شركاتها وإعادة هيكلتها تمهيدا للتحول بالصناعة العراقية إلى اقتصاد السوق. وقد طالب عضو اتحاد رجال الأعمال باسم جميل، طالب الوزارة بضرورة تقييم تجربة النظام السابق عندما قام ببيع شركات صناعية عامة إلى القطاع الخاص.
كنت أتمنى أيضا لو وزارة الصناعة تأخذ على عاتقها والبحوث المقدمة أن يجري عملية تقييم لعمليات الخصخصة اللي صارت في نهاية الثمانينات، وما هو واقع المشاريع الحالي، هل أدت إلى كفاءة الإنتاج، إلى زيادة الإنتاجية، هل موجودة بالأسواق حاليا، هل تحقق ربحية، هل تزيد الدخل القومي، هل حققت نمو اقتصادي أم لا، لكي نستفاد من هذه التجربة في إجراء عمليات الخصخصة.
عضو غرفة تجارة بغداد محمود علوش أشار إلى مجموعة من العوائق التي تواجه القطاع الخاص وتنعكس سلبا على مشروع الخصخصة في العراق.
لا بد أن تكون هناك رؤى واضحة بتنظيم عملية التجارة الداخلية والخارجية. الموضوع اللي يتعلق بالعديد من الصناعات نشوف بأنه الساحة الميدان مفتوح لكل من هب ودب حتى يستورد مواد ده تنتج محليا ويتم مزاحمتها عن طريق الاستيراد، واللي هو ضار بالصناعة الوطنية وبالمستهلك أيضا وبالاقتصاد الوطني.
إذاعة العراق الحر بغداد.
من إذاعة العراق الحر ما زلنا معكم مستمعين الكرام، لنبقى في بغداد، حيث دفعت المخاوف الأمنية العديد من الأطباء إلى تحويل جزء من بيوتهم إلى عيادات خاصة لاستقبال المرضى ومعالجتهم. الأطباء الذين هجروا عياداتهم اعتبروها تجربة ناجحة ومفيدة بالنسبة للمواطنين وللأطباء في الوقت نفسه، رغم أن هذه العيادات الآنية تفتقر إلى الكثير من المستلزمات الطبية الضرورية الواجب توفرها في هذه العيادات. عماد جسم يسلط الضوء في سياق تقريره التالي على ظاهرة انتشار العيادات الطبية الخاصة داخل الأحياء والأزقة البغدادية.
ظاهرة انتشار العيادات الطبية الخاصة في داخل الأحياء والأزقة آخذة بالتزايد، حتى بات منظر تعليق قطع الأطباء على أبواب البيوت منظرا مألوفا لكثرة الأطباء الذين اضطروا لترك عياداتهم في وسط العاصمة أو في مجمعات الأطباء في مناطق متعددة لأسباب أمنية، ولتعذرهم فتح العيادات في المساء لتزايد حالات اختطاف الأطباء. وقد فضل الكثير منهم عزل أجزاء من منازلهم الخاصة لفتحها كعيادة طبية، كما هو حاصل للدكتور قصي عبداللطيف في منطقة المشتل.
والله السبب لهذا الشيء هو معروف لدى الجميع، وهو الجانب الأمني وخوف الأطباء من الطرقات تعرضهم للمخاطر، فبالتالي استبدلوا عياداتهم في المناطق البعيدة في البيوت حتى يقدموا خدمات للناس.
دكتور، شوف هاي التجربة ناجحة بالنسبة لك، هل وجدت بأن ممكن أن توسع من عملية خدماتك في البيت أكثر من عيادتك اللي يعني تعزلون بها في أوقات النهار تقريبا؟
والله أعتقد هي تجربة جدا ناجحة وبها فائدة كبيرة للمواطنين، وأزالت عنهم هموم كثيرة سواء بالنقل أو يعني كأمراض معينة. فقط الأمراض المستعصية هي تكون صعبة وتحتاج إلى أطباء معينين، بس أغلب الأمراض والمراجعين هم حالات كلها ممكن أن تتعالج بال.
دا أشوف يعني عيادتك دائما مفتوحة حتى بالليل، وأكو صيدليات أيضا، يعني صيدلية عندك متكاملة، يعني صار الطبيب كل طبيب أكو موجود في زقاق، صار هناك اختصاص يعني.
والله هي فائدة مشتركة بالنسبة للطبيب والمواطن. الأدوية هاي لازم يحتفظ بها الطبيب، الحالات الطارئة اللي ممكن علاجها، وهي أغلب الحالات 90% من الحالات هي ممكن علاجها، فقط الحالات القليلة النادرة اللي تتطلب نقلها إلى المستشفى.
بعض الأطباء حتى قام يجري عمليات مصغرة في هذه العيادات داخل البيوت.
إذا عمليات صغرى ممكن أن تصير، وبشرط توفر ظروف الصحية وظروف التعقيم للأدوات والأمكنة. فعم بس فقط العمليات الكبرى ما ممكن أن تقام في البيوت، ذلك لمخاطر التلوث، فما يؤدي إلى فشل هذه العمليات.
وتباينت آراء المواطنين حول هذه الظاهرة.
والله هي أكيد لها فائدة، الواحد يتعالج والمكان طبعا أريح من العيادة، لكن الواحد يأسف يعني يريد يشوف الطبيب في مكانه اللائق، والمريض أيضا يريد يشوف نفسه يعني مرتاح من ناحية نفسية، أنه ما مضايق أحد ببيتهم أو مرايح لبيتهم.
يعني تشوف هاي العيادات صغيرة الحجم،
هي مهنية ناجحة طبعا، لكن هي أكيد مو حل يعني للوضع، الحل لازم يكون حل جذري.
تشوف يعني هذه العيادات هي صغيرة وما بيها الاحتياجات الكاملة للطبيب وللمراجع؟
لا هي كاملة ما بها أي مشكلة، لأنه يعني بس مرات تحتاج مثلا مستلزمات أكثر وأجهزة أكثر ما تلقيها بالبيوت، وأصلا هي مثل ما قلت لك يعني أصلا ما تأخذ راحتك، لأن أنت في بيت ناس يعني غربة.
يعني هاي العيادات احتمال تكون يعني فد شيء ناجح، أنه دت شيل فد هم من المواطن أن يروح في مكانات ساخنة أو مكانات بعيدة عنه، بس يعني لازم يكون فد دعم لها من الدولة، يعني كوزارة صحة أو كهيتشي بالأدوية وبكل مستلزمات العيادة، وزاد أن يضيفوا لها في صيدليات قريبة عليها متوفر بها جميع الأدوية. يعني أكيد أنه لأنه هيك مكانات أنه داخل الأحياء السكنية أنه بسهولة واحد يأخذ أهله إلها وما يطلب منه فد عناء ويتحمل مخاطر الطريق اللي هو هسه يعني صعب واحد أنه بكل أوقات يروح مكان بعيد عن منطقة أو عن بيته.
يعني تشوف ظاهرة انتشار الأطباء في هذه الأزقة والأحياء وفي البيوت هي تخدم أهالي الحي السكني بشكل عام؟
والله هو أكيد، بس تبقى مشكلة أنه الطبيب الاختصاص يعني ما موجود بكل مكان، واللي هم يعني يكونون معدودين، واللي إحنا هسه بلدنا أصلا يعاني أنه أطباء الاختصاص قلوا،
يعني هسه أغلبهم أطباء عامين
أي يعني شيء أكيد، لأنه أكو هواية اللي مثلا يعني هاجروا خوفا على حياتهم أو تهددوا أو انقتلوا، يعني هواية من أطباء الاختصاص انقتلوا.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
لو أكون بالدنيا حب أكبر أحبك ويا مجد أتمنى موت حتى أعيش بدنيا حبك يا ما قلت لك أنا أحبك لو أكون بالدنيا حب أكبر أحبك ويا مجد أتمنى موت حتى وابجي عليك وصلي حبك للعذاب للألم وصلي حبك وصرت أمل من انتظارك ولهفة
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر وننتقل مستمعين الأكارم إلى السليمانية حيث أجرى مصطفى صالح كريم حوارا مع الكاتب والمحلل السياسي خالد عمر المستشار الإعلامي لمكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني والذي يرى بأن حل الأزمة العراقية يكمن بالمصالحة لا بالمحاصصة. وبداية تحدث خالد عمر عن الاجتماع الأخير الذي عقده المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق.
فمثل هذه الاجتماعات التي يحضرها ممثلي جميع القوى السياسية سيسهم في معالجة الأزمة الحالية وفي تحريك الوضع السياسي، ولكن المهم أن تتوصل إلى صياغة قرارات تبني على التفاهم. والشيء الإيجابي بنظري هو حضور ممثلي جبهة التوافق في هذا الاجتماع، وهذا يعني إنهم إن كانوا قد أعلنوا انسحابهم من الحكومة إلا أنهم لم ينسحبوا من العملية السياسية. على أي حال اعتقادي حين يتخاصم الفريقان ثم يجلسان على طاولة الحوار ويجتمعان ويتناقشان لابد أن تكون النتائج إيجابية ومصدرة.
ماذا كان رد الفعل لدى جبهة التوافق بعد هذا الاجتماع الذي حضر ممثلوه؟
أولا كبداية إيجابية أعلن التوافق أنه من السابق لأوانه الحديث عن تشكيل تحالف مضاد للجبهة الرباعية التي أعلن تشكيلها الخميس الماضي، وإن هناك حوارا مثمرا بين الأطراف المعارضة، ورغم أن أحد ممثلي التوافق لمح إلى تشكيل ما سماه ببدائل لإنقاذ البلاد، كما أن صحوة الأنوار تقوم بدورها بالعمل على حل الخلاف بين التوافق والحكومة.
إذا هذا الوضع ما هي توقعاتك؟
برأيي يجب أن تنظر القوى الأساسية في العراق إلى منطق المصالحة لا منطق المحاصصة. المطلوب الآن توجه نحو تحقيق مطالب العراقيين والإدراك تام بأن الوقت ليس في صالحنا، وأن استمرار الجدل وتصريحات المضادة لن تسهم إلا في توسيع شق الخلاف. المهم التوصل إلى نقاط هامة منها مشكلة الميليشيات، المحافظة التوافقية، الاتفاق التام على محاربة الإرهاب، الانتقال إلى ديمقراطية تعددية. هذه المشاكل إن حلت الطريق يكون ممهدا للوصول إلى نتائج ترضي جميع العراقيين.
خالد عمر المستشار الإعلامي لمكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني والكاتب السياسي، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وننتقل إلى عالم الصحافة، وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
الحديث عن اجتماعات القادة وعن ردود الفعل بشأن التحالف الرباعي وخطواته القادمة لا زال متصدرا أخبار معظم الصحف العراقية، ففي جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي إشارة إلى أن الاجتماع الذي عقد يوم الأحد قد حسم العديد من النقاط التي كانت حتى فترة قريبة موضع اختلاف، إلا أن الحراك السياسي تكمل الصحيفة استمر بوتيرته التصاعدية لتحريك العملية السياسية وتعزيزها بما يسمح بتحقيق المزيد من التوافقات الوطنية. ونقرأ في الصباح أيضا أن رئيس الوزراء نور المالكي وخلال زيارته إلى دمشق سيبدأ مع المسؤولين السوريين مباحثاته بالمطالبة بضبط الحدود وتسهيل إقامة الجالية العراقية في دمشق. هذا ونطالع من أخبار الصباح الأخرى. وزير خارجية فرنسا الذي وصل بغداد الأحد يؤكد دعم بلاده للعملية السياسية. وزيرا الدفاع والداخلية يستعرضان عمل وزارتيهما في مؤتمر السفراء أبرزه توسيع منظومة جوازات السفر وموضوع الميليشيات. الكهرباء تتجاوز حالة الإطفاء التام في الشبكة الوطنية وانخفاض مؤشر التضخم لشهر تموز الماضي. نتحول إلى الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان وعن التحالفات السياسية أيضا، وتحت عنوان الصدر والفضيلة يغازلان التوافق والعراقية لتشكيل جبهة مضادة للرباعي، نشرت الصحيفة ما كشف عنه النائب في الكتلة الصدرية ناصر الساعدي من أن الكتلة أجرت اتصالات مع كتل أخرى من بينها جبهة التوافق العراقية والكتلة العراقية الوطنية لإنشاء تحالف يقف بمواجهة التحالف الرباعي الجديد، مرجحا الساعدي أن يكون الفشل مصير التحالف الرباعي لأنه يعزز الطائفية والعرقية بحسب رأيه، وكما جاء في صحيفة الزمان التي نشرت أيضا صحوة الأنبار تتراجع عن تقديم بدلاء لوزراء التوافق، ومؤتمر السفراء يتسبب باختناقات مرورية في العلاوي وكرادة مريم. أما في الاتحاد، الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني، قادة بريطانيون يطالبون حكومتهم بسحب القوات من العراق. الدكتور برهم أحمد صالح يبحث عملية إعادة إعمار الأنبار. هذا وفي خبر آخر، الاستئناف تصدر قرارها قريبا بأحكام الأنفال، مشيرة الصحيفة إلى أن محكمة اتفاضة عام 1991 تبدأ يوم الثلاثاء أولى جلساتها. هذا ومن جهتها عرضت صحيفة المشرق خبر زيارة نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي لسجن الرصاف العراقي في شرق بغداد. ونشرت الصحيفة أن الهاشمي طلب من السجناء الصبر، مشيرا إلى أنه سيتم النظر في جميع القضايا، إلا أنه قال لهم: الناس في الخارج ليسوا بأحسن حال منكم، أنتم محظوظون، على الأقل عندكم أمان هنا، الناس في الخارج لا يأمنون على حياتهم، وعلى حد ما نشرته الصحيفة. ونقرأ من عناوين المشرق أيضا: رغد عنوان أزمة جديدة بين العراق والأردن، الإفراج عن عراقية زورت توقيع طالباني، والحكومة المحلية في البصرة منقسمة على نفسها ولا وظائف إلا للمحسوبين على الأحزاب. وبخصوص شركات هاتف النقال، مشتركو أوراسكوم تيليكوم أي عراقنا متخوفون من عدم تجديد ترخيص الشركة، أما كورك فتحاول شراء أبراج عراقنا لتغطية جميع مناطق البلاد، وعلى حد ما نشر في صحيفة المشرق. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونعود إلى تقارير المراسلين لنتابع. الحزب الشيوعي العراقي يقترح برنامجا للإصلاح السياسي في العراق. وقبل نهاية الساعة يأخذنا الشاعر العراقي فالح الدراجي إلى عالم الأبوذية والشعر الشعبي في العراق، وذلك عبر برنامج مواويل الشعر. سيدتي وسادتي، ما تزال مهنة المتاعب في العراق تعتبر مهنة المخاطر والموت، إذ ما يزال الصحفيون العراقيون يتعرضون إلى أشكال مختلفة من التهديدات دفعت بالبعض منهم إلى ترك العراق أو ترك مهنتهم خوفا على حياتهم وحياة عوائلهم. وحال الصحفيين في البصرة ليست بأفضل من حال زملائهم في المناطق الأخرى، وهم يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات ويتلقون باستمرار تهديدات بالقتل. عن أبرز هذه الصعوبات والتحديات التي واجهها الصحفيون البصريون أعد مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري التقرير التالي.
يواجه الصحفيون في مدينة البصرة الكثير من المعوقات التي تعثر أدائهم في نقل الأحداث، وفي مقدمة تلك التحديات تصاعد وتيرة العنف الموجه ضدهم. وحول ذلك تحدث الصحفي صباح المنصوري، والذي طالب بإيجاد قانون ينظم العمل الصحفي.
بالنسبة للمشاكل التي يعاني منها الصحفيين العراقيين في الوقت الحاضر، أولها وعلى رأسها الجانب الأمني، فالصحفي خاصة في بعض المناطق يعاني من مسألة الرأي والرأي الآخر، قد يجد نفسه من الصعب الإدلاء بالحقيقة، لأن هذه الحقيقة سوف تزعج جهات معينة، وبالتالي هو يكون بين نارين، أما أن يحرف هذه الحقيقة أو يقول الحقيقة، وبالتالي تترتب عليها من الأمور ما تترتب. فالجانب الأمني لا شك أن الصحفي حقيقة هو قد يكون سببه الانفلات الأمني نوعا ما، لأنه من واجب الدولة بجهاتها الأمنية توفير الحماية الكافية واللازمة لكل صحفي حتى يجد طريقه سالكا لإدلاء برأيه وكتابة ما يريد أن يكتب من حقيقة. إضافة إلى ذلك، لا يوجد الآن قانون للصحافة فعال، نحن بحاجة إلى قانون ينظم العمل الصحفي، ينظم عمل النقابات المهنية الصحفية. يعني هناك الآن الكثير من النقابات والاتحادات والجمعيات الصحفية التي لها أول وليس لها آخر، وعملها كله مبعثر، لا يصب في خدمة الصحفي ولا يصب في هدف واحد، وإنما أهدافه بالتالي هذه الأهداف تتشتت.
بينما أفاد الصحفي محمود البتشاري بأن حرية الصحافة في المحافظة ما تزال في طورها اليرقاني، وأن هناك صعوبة في استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية، وأشار في سياق حديثه إلى وجود أزمة ثقة بين المواطن والصحفي على حد تعبيره.
المعوقات اللي نواجهها، اولا مصدر الخبر، هذه مشكله كبيره من الصعب ان نحصلها، خاصه اذا كان المراسل يعمل مع وكاله انباء، واذا حصلت على الخبر فاذا المصدر المخول يقول لك عدم ذكر اسمه فتقع في متاهه، فنعتمد على شهود العيان، ودائما يكون شهود العيان هو خبر غير موثوق به، هذا واحد. ثانيا، المواطن لا يتعاون مع الاعلاميين، ويعتبر الاعلامي هو اشبه بالعدو، او انه الاعلامي هو كانه مسؤول وعليه ان يغير كثير من الامور، فعدم تفاهم المواطن هذه مشكله اكبر. ناحيه الثالثة، برأيي الخاص الذي يدافع عن الصحفيين هو أيضا بحاجة إلى دفاع، هل هو لديه درع حصين أنه يحمي الآخرين؟ أولا خلي يحمي نفسه ومن ثم يحمي الآخرين، فما ممكن نقول أنه شخص أكو غير على الإعلام، لكن أكو مسؤولين يشجعون الإعلام، لكنه في تجويف فارغ. هنا أن تكون بعيد عن حيادية، لأنه لو كنت حيادية في نقل الخبر راح تكون معرض للمساءلة، وكثير من الصحفيين خسرنا وتعرضوا للاغتيالات بسبب نقل الصورة الحقيقية. فيا سيبكم معظم الصحفيين عندما تطلب منه وكالة لنقل خبر معين يغلق بابه عن هذا الخبر، أو يترجى الوكالة أن لا تكلفه بأن يغطي هذا الخبر لأنه سيكون الثمن حياته.
وأشار الإعلامي سجاد بدر إلى عدم تعاون بعض المسؤولين ومدراء المؤسسات الحكومية مع ممثلي وسائل الإعلام.
صراحة في محافظة البصرة هناك عدة عوائق تعترضنا، أولا مسألة أنه تصريحات اللي بديها المسؤولين، يعني هناك بعض المسؤولين يترددون مسألة أنه الإدلاء ببعض التصريحات، وهناك كان يحججهم يدعون بها بأنه هناك عدم صلاحية وعدم تخويل من قبل الوزارة يعني المراجع، فبعض الأحيان أنه نطالب بجلب تخويل للمسؤول في محافظة البصرة لكي يصرح في موضوع ما. وهناك بعض الدوائر التي أصور هي تابعة لوزارة الداخلية، أكثر هذه الدوائر التي يعني صراحة نلاقي صعوبة في التعامل معها.
وبالعودة إلى الوضع الأمني الذي يعيش في ظله الصحفيون في البصرة، فقد تعرض الكثير منهم في الآونة الأخيرة إلى تهديدات بالقتل في حال الاستمرار بمواصلة عملهم، ما دفع ذلك بعدد منهم إلى مغادرة البلاد، بينما أصر البعض الآخر على مواصلة عمله ولكن بأسلوب تحاشي تغطية بعض الأحداث السياسية والأمنية. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، اقترح الحزب الشيوعي العراقي الذي لديه مقعدان في مجلس النواب العراقي ويشارك في حكومة نوري المالكي، اقترح برنامجا للإصلاح السياسي في العراق أسماه بالمشروع الوطني الديمقراطي بهدف إخراج العراق من أزمته الراهنة. مراقبون السياسيون رأوا أن المشروع لم يأتي بجديد، مستبعدين أمكانية تطبيقه على أرض الواقع نظرا لمحدودية تأثير الحزب في الحياة السياسية في العراق. التفاصيل مع حسن راشد.
في إطار التحركات والمشاريع السياسية الرامية إلى حل الأزمة العراقية الراهنة، طرح الحزب الشيوعي العراقي برنامجا للإصلاح السياسي أسماه المشروع الوطني الديمقراطي. وتضمن المشروع الذي أعلن في مؤتمر صحفي عقد الاثنين في بغداد 14 مادة صيغت على أنها أهداف لذلك المشروع قامت بشكل الرئيس على نقد العملية السياسية والأسس التي قامت عليها. محمد جاسم اللبان، عضو المكتب السياسي للحزب.
المطلوب هو مراجعة نقدية لكل العملية السياسية وللأسس والآليات التي اعتمدتها، ونحن نعتقد كغيرنا بأن هذه المراجعة النقدية يجب أن تشمل العملية السياسية في أسسها وفي طريقة بنائها وفي طريقة إدارتها وفي الآليات المتبعة من قبل السلطات الرسمية.
ووضع المشروع أيضا 9 آليات قال إنها ستحول المشروع إلى خطوات عملية على أرض الواقع. اللبان مرة أخرى.
التصدي للطائفية السياسية التي تغلغلت في جميع مفاصل الدولة والتي أدت إلى هذا المستوى الكارثي على جميع الأصعدة، وبالتالي يجب تقديم البديل لهذه المحاصصة وأن يسمو الجميع فوق هذه الآفة السياسية والاجتماعية، وتعزيز روح المواطنة واستعادة الروح الوطنية العراقية أو الهوية الوطنية العراقية التي أصيبت بشروخ عديدة مع الأسف الشديد نتيجة هذه الممارسات الطائفية.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر عما إذا كانت إمكانات تطبيق هذا المشروع عمليا متوفرة في الوقت الراهن، يقول عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي صبح الجميلي:
منذ مشاركتنا في مجلس الحكم قلنا أنه تحرك الحزب سوف لن يكون من خلال العمل في مؤسسات الدولة، ولن يكون فقط في مجلس الحكم، ولن يكون في الهيئات الاشتراعية، سيكون في هذا وسيكون أيضا على المستوى الجماهيري على مستوى المنظمات، نحن أيضا عناصر ضغط.
إلا أن الصحفي العراقي حيدر أحمد يقول إنه لا جديد في المشروع وأن الحزب الشيوعي لا يملك عمليا الأرضية الصالحة لتطبيقه.
باعتقادي أن هذا المشروع لم يأتي بجديد، يعني أعتقد يعني لتطبيق هذا المشروع يجب أن يجد الحزب الشيوعي العراقي أرضية سياسية واسعة وبالتالي أرضية برلمانية وحكومية واسعة لتطبيق مثل يعني هكذا مشروع. عمليا هو لا يملك هذه الأرضية حاليا، وربما السؤال يعني هل سينضوي ضمن التحالف الرباعي الذي يضم يعني قوى سياسية حاكمة الآن.
وبالاتجاه ذاته يشير الكاتب فؤاد العاني:
المشروع مو جديد.
إذا لماذا برأيك يطرح هذا المشروع الآن؟
يطرح لتعزيز دور القوى السياسية مرة أخرى لحلحلة الوضع السياسي في العراق. إمكانية تطبيق هذا المشروع تتوقف على القوى الكبيرة الموجودة تحتل المواقع السياسية في السلطة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه
إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
في قلوبنا وياك والروح تهواك ويا ريت نبقى نشوفك يوميا يوميا حلوة يا البنية يا ليلة قمرية نجمة الليل وعيونك مرايا يا نجمة احتار وحجاية حجاية اه يا نجمة الليل وعيونك مرايا يا نجمة احتار وحجاية حجاية خايف على عيونك خايف يحسدوني وخايف على عيونك خايف يحسدوني وياريت نبقى نشوفك يوميا يوميا حلوة يا لبنية يا ليلة قمرية
سمعين العزاء فأدعوكم لمتابعة حلقة من برنامج مواويل الشعر الذي يعده ويقدمه الشاعر العراقي فلاح الدراجي فوقتا ممتعا
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل الشعر
مواويل الشعر برنامج شعري من إعدار وتقديم صالح الدراجي أحبتي المستمعين وهكذا نلتقي بكم مرة أخرى في برنامجكم الأسبوعي مواويل الشعر
يا منى عيني قلبي هذا من السهول ذبلته صارت وحشة عيون الطيور يا منى
يا ترافة قصيدة للشاعر سمير صبيح. تريدني اكتب لك شعر عن البنات؟ يا ترافة تريد تهب شعري تبات؟ شعري فك عينه لقى قباله نطاق، وبندقية وسفري وحب العراق. هناك عند عيون ظلت ما تنام حتى يبقى وراحته يطير الحمام. هناك عساتر عشت قصة غرام، كنت عاشق راجمة من الراجمات. يا ترافة تريد تهب شعري تبات؟ ولك انا ما احلم احب وهو بجنون، قمة أحلامي أفصل بنطرون. أنا لو مرتاح أكتب على العيون والشفايف والجفون الناعسات. يا ترافة تريد تمشي على تبات؟ ويا علاقة اليوم ما بيها دغش، والعلاقة الطيبة تنشاء لبنعش. إش تعتقد سوزان ترتاح الشلش لو دهش كشاخ وتحب نجات؟ يا ترافة تريد تمشي على تبات؟ خلي سولف لك دمع عين اليسيل عن بثينة، خلي سولف لك دمع عين اليسيل عن بثينة. وقتي يحكي لك قليل، عتها 6 أطفال صاروا من جميل، كلهم يجدون بالشارع حفات، وتريد نكتب لك شعر عن البنات. وعدنا ليلة تبيع بالوقفة دهن، وقيس حمال ويكد بس على البطن. نسأل الجوليت قالت بالسجن روميو التعبان بايك تايرات. عمي يا حب دعوفني بالذكريات، روميو التعبان بايك تايرات. عمي يا حب دعوفني يا ذكريات. تريد نكتب لك شعر عن البنات؟ بو يا ترافة تريد تم شعر كده؟
ازعل علي وتدلع وخلي الماس مع يسمع وتلك. ازعل علي وتدلع وخلي الماس مع يسمع روح روح. حياة انت ونمر لك انظر سنين، وخلي لك على خدك على خدك وخلي لك على خدك على خدك. أموت لك واروح لك، أموت أموت أروح لك. لجل عينك عوف النام وصر لك وعد نجوم روح روح. هدف فيك وانا البردان ورويك وانا العطشان، وخلي لك على خدك على خدك اخلي لك على خدك على خدك. اموت لك سمع موتا واروح لك سمع فدوات. اموت اموت
أبو زية
وأبو زية.
بديت وما عرفت منين بدواي عليل وحارة العربان. بدواي إذا أنت طبيب تعرف بدواي الحقني بالشفا قبل المنيه. أنا الناطح سحاب الغير صيداه، وأنا الشفة تلقى الريح صيداه. أنا الحارة شماتة شلون صيداه، الشبت ولدان ما نفعوش بيه. عكس صاير زمانك ما شرونه، مشوا بالراي غفلة ما شرونه. الشريناهم يا صاحب ما شرونه، تبين من دغش ساس الخوية. ويقول وسام حاكم البصري النوايب شي صفن لي وشي لك، وشي رض رضا بمتوني وشيلك لا ظل حيل حتى تركض وشيلك بسبب حيل الهدم من خانبي. رسالة وقصيدة قصيرة. أحبة المستمعين، وصلت هذه الرسالة من الأخ الشاعر مناف الحسيني من السويد، يقول فيها الأخ العزيز الشاعر فالح الدراجي: أحببنا تشنيفك علينا وسماعنا صوتك الحنين، نتابعكم بكل لهفة، فنرجو المزيد، وأهديكم هدية بسيطة لك والمستمعين الكرام مع تحيتي. الزامط بمهرة كتها كوني كون، إن كانك جبل بعين ذرة ريح، من نعطس أهيس بيك تشلع، ولو فعلا جبل تاليتك من جليد، وتذوبك شمسنا الساطعة وتلمع، والوصفوك شاطر باشري بدلون، وبوصفك أشوفك كل شي ما تنفع، وإذا رادوك مرة علي تصعد يوم مثل حفنة تراب الشماء علت ترجع. أبقى أنا قمر ما ضيع بين الناس، هم سامع قمر فدنوب ما يطلع، صحيح اسكت وغض العين، ولو عين بكبر هالقاع ما تجزع، تقلب يا وقت تقلب يا وقت يرتاح هالتعبان، مو صعب علي الكل جرح ارقع، ما طايح تراني ولو طحت سكين، يعني شلون ما طيحا جرح يلسع، لا تتباهى صلعب شعر وقت الضيج، انا بشيب راسه تباهى والدلع، والزامط بمهره قدها كون يكون، ونشوف الأصيلة بياسرج تطلع، نشوف الأصيلة بياسرج تطلع، إن كانك جبل بعين ذرة ريح، من نعطس أهيس بيك تشلع، أهيس بيك تشلع.
قلبي حبك ما بدلك بكنوز الكون، بس انت بهاي الدنيا حبيبي الغالي، عنك ما اقدر استغني لا مهما يكون، وانت الحبيب الاول وانت التالي. صرت بدمي تسري رغم العذاب، صح من حبك شياب ثواني شباب، مثل الشمعة ضحيت وحت خلينا تعذب لجلك يا دلالي، قلبي يحبك ما لك بكنوز الكون، بس انت بهاي الدنيا حبيبي الغالي، وعنك ما اقدر استغني لا مهما يكون، وانت الحبيب الاول وانت التالي.
شوق غربة للشاعر وضاح سعدون التميمي.
We'll be right back.
يا شوق الغريب اعلى الوطن يا روح مني حن مثل شوق القطط تايه يا دنيا بيوم سر بضعن مثل سنبل يظل عطشان بس حر الشمس بعروقه يبسن مثل واحد يشوف زنود محبوبة بجبر ويغيره ينطبقن يا شوق الغريب شلون اوصفنك يا شوق الما يهيد بليل من نيجن مثل صحوة نبع الأعراب ما يلقى الأذان تسمع وتصفن مثل كتاب فوق رفوف تربان الوكاح عليه ينجمعا لا طار يصح ويورق الصفحات لا كل من قرب كل ما تنفهما اه حيرة اه حيرة وقت بابيه غيرة وبالفرح يدفن وهنياله هنيال الغريب اسهام ترمي وبالدليلهات ينشكن وهنيال الغريب اسهام ترمو بالدليلهات ينشكن
العب عدل يسمر ولك العب عدل يسمر ولك ادريك اسمر والوجه وردة ياس ادريك اسمر والوجه وردة ياس ما بدلك ويا الملك راس براس ما بدلك ويا الملك راس براس تسوى هلي كل من عزيز وغالي عيون الليل لعيون الليل وعيون الليل لعيون الليل هاي 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 يا 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 يا
المستمعين لا نقول لكم وداعا إنما إلى اللقاء بإذن الله. كنتم وبرنامج
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التنين.
مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irakuhur.org.